باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. نجيب معلمنا القديس لوقا الاصحاح الاول من اول الايه 57. واما اليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا، وسمع جيرانها واقرباؤها ان الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها. وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبية وسموه باسم أبيه زكريا. فأجابت أمه وقالت لا، بل يسمى يوحنا. فقالوا لها ليس أحد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم. ثم أومأوا إلى أبيه ماذا يريد أن يسمى، فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا، فتعجب الجميع. وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله، فوقع خوف على كل جيرانهم، وتحدث بهذه الأمور جميعها في كل جبال اليهودية، فأودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين أترى ماذا يكون هذا الصبي؟ وكانت يد الرب معه. وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه، كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر، خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس، القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا إننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم. بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح، وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل، والمجد لا دائما أبديا آمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. كان آخر حديث لنا شفنا زيارة العذراء لإليصابات، وشفنا إن مدة الزيارة كانت نحو 3 أشهر، فمكست عندها نحو 3 أشهر ثم رجعت إلى بيتها. حديث اليوم عن اكتمال 3 أشهر وبالتالي ميلاد يوحنا المعمدان. يقول في الآية 57 وأما اليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابن. كملت اليصابات 9 أشهر وولدت. اليصابات اللي شفناها في بداية القصة امرأة متقدمة في أيامها وعاقر بتلد، ومش بتلد إنسان عادي، امرأة واحد بتلد آخر الأنبياء، آخر أنبياء العهد القديم هو يوحنا المعمدان، بتلد الصوت الصارخ اللي هيعد الطريق لمجيء المخلص، بتلد اللي بيعد الشعب بغسيل المية للتوبة لمغفرة خطيئة. وأما إليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا. يكمل يقول: وسمع جيرانها وأقرباؤها. نلاحظ أن الأول قال الجيران قبل الأقرباء، لأن دي عادة المجتمع اليهودي، يعني شوية يمكن زي مجتمعنا، خصوصا يعني مثلا من 10 أو 15 يمكن الحقبة الأخيرة دي ما بقتش الأمور بالضبط كده، يعني كان يبقى في تداخل شديد ما بين الجيران وبعضهم، وكان الجيران يدركوا بالحدث ويشاركوا فيه قبل الأقرباء بحكم التقارب والتداخل اللي كان ما بين البيوت وبعضيها يعني. وسمع جيرانها وأقرباؤها إن الرب عظم رحمته لها. رحمة ربنا ليها إن هي متقدمة في أيامها وابتلت، إن هي عاقر وابتلت، دي رحمة من ربنا. لا، وعظم الرحمة لأنها مش بتلد إنسان عادي، ده بتلد العظيم أمام الرب، هذا يكون عظيما كما قال الملاك في زكريا أمام الرب. أن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها. تملي في ميلاد القديسين تلاقي ميلادهم بتعم الفرحة، زي ما هنا مثلا في يوحنا، زي ما في ميلاد إسحاق ابن الضحك، كل من سمع يضحك لي كما قالت أمنا سارة. إنما الدرس لينا بقى إن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها. الكتاب بيقول لنا: فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين. السهلة البكاء مع البكين، أما شوف إنسان في ضيقة فطبيعي أحشاء الإنسان الطبيعية تتحرك بالعطف بالمشاركة. إنما إن لم السهل فرحا مع الفرحين، وخصوصا لو أنا بفرح لعطية للآخر في حاجة ممكن أكون أنا محروم منها، يمكن لو أكون أنا متمتع بيها ممكن برضو يمسحل نسبة الأنانية الطبيعة البشرية. لا، ده الأصعب بقى إن تكون عطية لأخويا وأنا محروم من العطية دي، هل أقدر أشارك أخويا الفرحة؟ هذه الوصية: إن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها. يكمل في الآية 59 يقول: وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي. عهد الختان ده العهد اللي ربنا قطعه مع أبونا إبراهيم ونسله. سفر التكوين الإصحاح 17 آية 15 يقول: هذا هو عهدي، ربنا بيكلم أبونا إبراهيم، الذي تحفظونه. إيه هو؟ إن يختن منكم كل ذكر، ومش يختن وبس، لا، ابن 8 أيام يختن منكم. في اليوم الثامن يتختن، وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم أبيه زكريا. كانت عادة دخيلة عند اليهود إنه كان بدأ تقريبا في القرن الثامن قبل الميلاد، إنه يوم الختان يدوا للمولود الاسم، والهدف من كده حاجتين: الحاجة الأولانية إنه هو بالختان صار من شعب الله، لما يجي ياخد اسم فكانوا يصروا إن الاسم يكون من أسماء شعب ربنا، ما يجيبوش اسم غريب، كإمعانا بإنه ده فرد من شعب الله مختون واخد اسم من أسماء الأباء والأجداد. نمرة 2 كانوا يسموه باسم من العشيرة عشان يقتدي بصاحب الاسم دوت. وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبية وسموه باسم أبي زكريا. فأجابت أمه وقالت لا، بل يسمى يوحنا. العلامة أوريجانوس والكديس أمبروسيوس قالوا إنه ما كانش فيه تواصل واتفاق ما بين زكريا وبين أبي صبوت، إنما ده بإعلان خاص لأبي صبوت من الله. وما نستغربش من كده، لأنه إذا كان الله بإعلان عرف أبي صبوت سبب التبسط لما جاءت العذراء تروح من 3 أشهر، ما كانش بيظهر أي علامات أو إعلانات ظاهرة للتجسد. ومع هذا لما شافتها تلقت من الروح القدس، لما سمعت طبعا صوت سلامها وعرفت سر التجسد، أم ربي ومبارك هي ثمرة بطنك، فاللي أعلمت بوحي من الروح القدس بسر التجسد مش غريب إنها تعلم بوحي من الله باسم المولود. فأجابت أمه وقالت لا، بل يسمى يوحنا. فردوا الجيران والأقرباء فقالوا له ليس أحد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم. احنا متعودين تمالي لما بندي اسم للمولود بندي اسم من العيلة، انت ما فيش في عيلتك حد اسمه يوحنا، اسم غريب. ليس أحد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم. قالوا طب نسأل أبوه. بقى 62 ثم أومأوا إلى أبيه. طبعا أومأوا لأنه احنا عرفنا من رؤية الملاك أنه زكريا ربنا قال له ها أنت تكون صامت. وطبيعي الصمم يتبعه أنه ما يسمع، ودي أكدت إنه ما بيسمعش. أومأوا إليه ثم أومأوا إلى أبيه. ماذا يريد أن يسمى؟ عايز ابنك تسميه إنه بمعنى إن الاسم اللي تقترحه زوجتك أبي صبوت مش متعودين إحنا نجيب أسامي غريبة. نمرة 2 أنت كأب من حقك تمارس سلطانك كأب إن تعطي للمولود اسم، فقول أنت عايز تسميه. وده يبين لنا برضو إنه لما الملاك ظهر ليوسف في إنجيل القديس متى قال تسميه يسوع. أنت مش أبوه، بس تمارس أبوة اعتبارية، هينتسب ليك رغم إنه مش من صلبك، هتعتني بيه، مارس دورك كأب اعتباري انك تعطي الاسم رغم ان الاسم كان اعلن اولا لامنا العذراء لانه ده من صلبها من احشائها. ثم اومأوا الى ابيه ماذا يريد ان يسمى، فطلب لوحا ما بيتكلمش وكتب قائلا. لو كتب اسمه يوحنا يبقى هو لسه مش بينطق، لكن كتب قائلا يبقى وهو بيكتب يوحنا نطق. ليه؟ لان لو تفتكروا كلمة الملاك لما بشره ها قال له ها انت تكون صامتا ولا تقدر ان تتكلم الى اليوم الذي يتم فيه هذا. ايه هذا دي؟ قال له ان أبي صبوت امرأتك ستحبل. طب ما هي حبلت وما تكلمش. قال له لا، وتلد ابنا وتسميه يوحنا. طب هو بيسميه، انت تحلي سامي، لذلك ما تكلمش في الحبل، ما تكلمش في الميلاد، اتكلم في الختان وهو بيسمه الطفل. فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا. وخدوا بالكم برضو من التعبير اسمه، مش أنا بقترح أو من رأيي، لا هو بيتكلم كلام قاطع جازم اسمه يوحنا، لأن الاسم تحدد من قبل السماء اسمه يوحنا. فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا، فتعجب الجميع. يتعجبوا من حاجتين: الاتفاق اللي ما بين ابي صباط وبين زكريا، ازاي هما الاثنين ما فيش تواصل ما بينهم، ازاي هما الاثنين قالوا نفس الاسم، وازاي انه هو بينطق اسم ابنه اتفكت عقدة لسان الناس، تعجبت. فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا. قبل ما اكمل هنا في ملحوظه لطيفه، كتب، يبقى دي اول كتابه في العهد الجديد، عايز اربطها باخر كتابه في العهد القديم الاسفار النبوية بين الديان، اخر نبي الاخر. طيب كتب ايه ملاخي اخر كلمه؟ اخر معه لألا آتي بلعن واضرب الارض، واخر كلمه لعنه. طب هنا اول كلمه مكتوبه في العهد الجديد يوحنا حنان يهوى، يبقى عوض عن الناموس اللي اتى باللعنه، لانه ملعون كل من لا يثبت في جميعه مكتوب في الناموس. يجي العهد الجديد حنان الله اللي تمم الناموس عننا، اللي رفع عننا نير الناموس، اللي رفع عننا اللعنة، اللي ورثنا البركة. فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا. هنا في درسين حلوين، ان لما الروح يقود تبقى في اتفاق، في وحدانية، كان الجميع معا بنفس واحدة. دي على قد ايه؟ على قد ما كلنا نخضع للروح القدس، لأن الروح واحد، فلو كلنا خضعنا هيبقى لينا فكر واحد رأي واحد. بس أقصد بالفكر الواحد مش نفس الرأي، يعني اتفاق في الروح. احنا كلنا لينا هدف واحد، كلنا هدفنا مجد ربنا، فبالتالي أنا مش مختلف مع أخوي اللي بيقول أخويا ده ليه، ده مش من أجل ذاته، ده فيها مجد المسيح. طب وانا هدفي مجد المسيح، خلاص اللي بيقول اخويا انا موافق عليه، مش لانه بالضروره بالنص كلام اخويا هو كلامي، لا، بس انا ماليش رغبه ذاتيه واخويا ملهوش رغبه ذاتيه، اخويا غايته مجد المسيح وانا غايتي مجد المسيح، فاخويا قال نعمل كذا، طب ما كذا بتمجد المسيح، خلاص انا موافق. احنا امتى بنختلف؟ لا، ما رايي لما يمشيش كلامه، لا هو الكبير، هنا يجي الاختلافات. لا، طب انا فين مصلحتي في الكلام دوت؟ لكن لما يكون روح ربنا بيقود، روح ربنا له هدف واحد، يمجد اسم المسيح، يعلي اسم المسيح، يعلي شخص المسيح، خلاص متفقين. نمره اثنين، زكريا عاجز عن توصيل الرساله بالصوت فوصلها بالكتاب. يعني عندما نعجز عن الكرازة بالكلمة المسموعة تكون الكلمة مكتوبة، وده شفناه مثلا في معلمنا بولس الرسول لما دخل السجن، طب مش قادر يلف ويكرس، لكن كلمة الله لا تقيد، فيعمل ايه؟ بدأ يكتب رسائل. ده اللي حصل مع مثلا البابا أثناسيوس لما نفي. البابا أثناسيوس قعد حوالي 52 سنة على كرسي اسكندرية، نفي 5 مرات من قبل الملك قسطنطين. طب هو منفي، مش قادر يجتمع بشعبه، يعمل ايه؟ كان يكتب لهم رسائل. فطلب لوحا وكتب، ادم مش قادر يتكلم لسبب او لاخر يكتب. فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا. وفي الحال انفتح وهو بيكتب يوحنا الاسم، صوته طلع. وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم. طبعا زي ما قلت لكم لما كنا بنتكلم على الملاك لما قال لزكريا ها انت تكون صامت، قلنا طبعا هو عقوبه بسبب عدم الايمان، لكن في الوقت نفسه كان فيها قصد الهي، ايه؟ ان لو اتكلم هيطلع يعلن، بشرني وقال لي الصادق هيجي، يعني معناها مجيء المسيح، لأن هيعد طريق الرب. فربنا قصد يخفي التدبير بتاع زمن مجيء المسيح عن الشيطان. قال له لا اصبر ما تكلمش. ودي حكمة الله، يعني ممكن تندرج تحت الآية الآخذ الحكماء بمكرهم. الشيطان ذكي ويعلم من الكتب النبوية بمجيء المسيح، وربنا قصد أن يكتب كل تفاصيل مجيء المسيح في العهد القديم، والشيطان عارف العهد القديم من أوله لآخره من تكوينه لملاخه. ومع هذا تمم الله الخلاص رغم أنه أعلن كل تفاصيله، وده حكمة ربنا. فلذلك من تدبير الله أن زكريا يصمت ما يعلنش السر. يقول الملك نزل وقال زكريا، نمرة واحد الشيطان مش مدرك بكل الدقائق اللي بتحصل على الأرض، ومش موجود في كل مكان. هو ممكن يكون في واحد من مملكة الشياطين موجود في الوقت ده واتسنى راح قال للشيطان الكبير، ممكن، لكن هم مش موجودين في كل مكان، فالشيطان مش عارف كل حاجة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ما بيننا وما بين الله في العبادة وفي الصلاة وفي الرؤى، لا دي مخفية عن الشيطان، الشيطان ما يقدرش يدخل يسمع. يعني أنا وأنا بصلي، لا الشيطان ما عرفش أنا بصلي أقول إيه، حتى ولو صليت بصوت، لا 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 دي مخفاة. طبعا الابن في حضرة أبيه الملك القادر أقوى من الكل يقدر يدخل العدو يقتحم القعدة الخاصة دي، صحيح. لذلك في ممارساتنا الروحية من عبادة من اعتراف، لا الشيطان ما يقدرش. ودي اللي احنا شفناها بصورة مجازية في قصة ماكسيموس وديماديوس، لما كان حد منهم بيصلي، اعتقد ماكسيموس مش فاكر يعني، فكانت الشياطين بتيجي زي ذباب كده حواليه، فكان يجد ملاك بسيف نار يبعده. يعني عايز اقول انه الصلاة اللي طالعة من فم ماكسيموس، لا الشيطان ما يقدرش يدخل ويسمع. هنا ايضا هو ما كانش موجود وقت الاعلان الشيطان، وزي ما قلنا حتى لو موجود في المكان ما يقدرش يسمع. طب هيطلع زكريا يتكلم، لا ما الخبر بقى هينتشر والناس هتحكي لبعضيها. لا ربنا قصد انه يخفي توقيت، فأنا ما تكلمش دلوقتي. وفي الحال إن فتح فمه ولسانه وتكلم، بصوا مكانة يوحنا، إنه بميلاده اللسان اللي اتربط انطلق، أو بمعنى آخر اللي ربطوا الملاك ميلاد يوحنا فك. وفي الحال إن فتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. لذيذ. يبقى لما اللسان يتفتح، يتفتح كيما يبارك الله. عشان كده قال القديس يعقوب اللسان الذي به نبارك الله. يبقى ربنا مدينا اللسان ده عشان نباركه به. يبقى لما نفتح لساننا نفتحه بما يبارك الله. طبعا شر لا يضر، من يقدر في الناس أن يضر، لكن ده اللي بنطلبه من ربنا، إنه لا تخرج كريمة رادية من أفواهكم إلا ما هو صالح للبنيان. وفي الحال إن فتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله، فرد فعل الناس الآية 65، فوقع خوف على كل جيرانهم. برضو الخوف من ايه؟ اتفاق الاسم ما بين زكريا ومريم الصباط زمان وما فيش أي تواصل ما بينهم. نمرة اثنين، موت زكريا فوقع خوف أول ما الولد اتولد. ده الراجل اللي بقاله 9 أشهر بيتكلمش سنة سطح، فوقع خوف على كل جيرانهم وتحدث بهذه الأمور جميعها. مش جميعها بقى يعني ايه؟ مش بس اتفاق الاسم، ومش بس انه ابوه اتكلم في ميلاده. ده بقى رجع للقصة من اولها. ده الواد اساسا ايه؟ دي كانت ام عاقر متقدمة ايامها، وزكريا شيخ. فبدت الناس بقى تحكي الحدوتة من بدايتها، لا الموضوع ده مش عادي. وتحدث بهذه الأمور جميعا في كل جبال اليهودية. الخبر انتشر في كل اليهودية اللي هي المناطق المحيطة بأورشليم. راجل متقدم في أيامه، امرأته متقدمة في أيامها، وعاقر وحبلت، والأب كان مش بيتكلم. يتفقوا الاثنين رغم ان مفيش تواصل ما بينهم على الاسم. الاب لسانه يتفتح الاول من الواد نختنه ونسميه، الموضوع ده في حاجه، ده مش ميلاد عادي. تحدث بهذه الامور جميعها في كل جبال اليهوديه. وهنا يجي السؤال، فين الكهنه؟ المجتمع اليهودي مجتمع ضيق وشعب متعود على معاملات الله ومعجزات الله وتدخل يد الله. احنا لينا باع طويل في الامر دوت. شفنا ميلاد اسحاق العجيب دوت، وازاي تبعه شخص مش طبيعي، مش عادي، مش انسان عادي يعني، اقصد كلمه شخص مش طبيعي. شفنا ميلاد شمشون، شفنا ميلاد صموئيل. الاولاد اللي بيتولدوا بطريقه كده يعني فيها تدخل الهي، لا ده في حدث كبير. فالمفروض انه الخبر وصل لرؤساء الكهنة وللنجمة، المفروض يبحثوا في الامر. ايه ده مش 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 ولاده عاديه. احنا متعودين، احنا متعلمين من الله ان لما بتبقى في ولاده بالمنظر دوت ده في حدث الهي مهم. لا 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 لا، هم مش شغالين بالدنيا، ولا اهتموا ولا دوروا ولا بحثوا. ومش مستغرب، لأنه لما اتولد ربنا يسوع وراح لهم هيرودس، أين يولد المسيح ملك اليهود؟ ليه؟ أكيد دار حوار. هاي ناس جايين من المجوس من المشرق بيقولوا كنتوا أول ناس تروح تقروا، أقول لهم في بيت لحم اليهود وانتوا ما تروحوش. هم مش هم في كبريائهم، لو في حدث كبير لازم ربنا يقول لنا احنا. فدام ربنا ما قالناش يبقى النظام مفهوم، الناس دي مش أهم مننا، مش أكثر روحانية مننا، مش أكثر تقوى مننا. ما لا، ناس هذا الشعب الذي لا يعرف الناموس هو ملعون، زي ما قالوا في مرة من المرة. فوقع خوف على كل جيرانهم وتحدث بهذه الأمور جميعها في كل جبال اليهودية. وهنا حبيبي نقطة عجيبة فعلا، يعني بص ميلاد يوحنا الصادق في الآية 58 يقول لك سمع جيرانه وأقربائه ففرحوا معه. خبر انتشر والناس فرحانة. 65 فوقع خوف على كل جيرانه متحدث بهذه الأمور، الناس بتتكلم عن الميلاد المعجزي دوت، وزي ما قلنا الاسم و الناس بتتكلم. في حين في ميلاد ابن الله الكلمة لا الناس حست ولا تحدث بهذه الأمور، ولا الجيران فرحوا سمعوا فرحوا. طبعا في بقية، بس هنا مش بيتكلم على بقية، هنا بيقول لك وتحدث بهذه الأمور جميعا في كل جبال اليهود. الجيران كلهم والأقارب سمعوا. هنا انه في ميلاد ربنا يسوع ما كانش فيه الصخب دوت، وانتشر الخبر في منتهى الهدوء. دخل ابن الله الكلمة ومعجزة فائقة للفكر، دخل في الزمن، ظهر في الهيئة كإنسان مولود من امرأة، منتهى الهدوء. من اندهاش الناس، يقول لك فأودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين أترى ماذا يكون هذا الصبي. الناس واعية، الميلاد ده مش طبيعي، الواد ده هيبقى حاجة. يقول لك احنا شوفنا سحاء وشوفنا شمشون وشوفنا صموئيل، الواد اللي بتقول له بالطريقة دي لا، في حاجة غير هتيجي، في حدث هيحصل. وفضلوا حافظين الكلام في قلبهم. فأودع جميع السامعين في قلوبهم قائلين أترى ماذا يكون هذا الصبي. وبرضه الناس شايلة الخبر وقاعدة تترقب وتنتظر، ورؤساء الكهنة والمجمع شينا خالص. فأودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين أترى ماذا يكون هذا الصبي. ده بالنسبة للناس. طيب بالنسبة للسماء، وكانت يد الرب معه. كلمة يد ربنا معاه يعني ربنا بيسنده، ربنا بيرشده، ربنا بيعضده، ربنا بيعلمه، ربنا بيعده. كانت يد الرب معه. ده الجزء الأول في الحديث بتاع النهاردة من الآية 57 لغاية الآية 66 ما يخص ميلاد يوحنا المعمدان. طيب نكمل، نروح بقى لزكريا الآية 67. وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا. تعالوا شوفوا بقى صمت 9 أشهر وتأمل 9 أشهر وحديث مع الله مش مع الناس لمدة 9 أشهر فتأهل لملء الروح من الروح. نمرة 2، 9 أشهر بيقدم فيهم توبة عن عدم الإيمان، أظهروا في رؤية الملاك، فتسعة أشهر توبة. ربنا مش بس غفر له، ده غفر له وملاه من الروح القدس عشان يدينا رجع مهما كانت الخطيئة، حتى الخطيئة عدم إيمان. بدون إيمان لا يمكن إجراءه. طب وقعت في خطيئة عدم الإيمان، في توبة أو في توبة، ومش توبة وبس، ده توبة وامتلأ من الروح القدس. وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا. تسبح، قول لك تسبح ثمر التأمل 9 أشهر. ولو تلاحظ في البيت البسيط دوت بتاع زكريا طلعت 3 تسبيحات، تسبيحة إليصابات وتسبيحة العذراء مريم، ودلوقتي تسبيحة مين؟ تسبيحة زكريا. بس كده مش بس في مضمون التسبيحة، بس يبقى اللي يحب يعمل مقارنة لما ناخد تسبيحة زكريا. بس على الأقل والظاهر والأساسي إنه إليصابات امتلأت من الروح القدس وسبحت، زكريا امتلأ من الروح القدس وسبح. طب العذراء مريم، فقالت مريم تعظم نفسها. طب ما تمتلي، لا ما دي مليانة جاهزة، الروح القدس حل عليكي، قوة العلي تظللك، قدوس الموجود مني، خلاص دي بقت يعني مركبة كاروبونية حمل الله الكلمة في عرشها. امتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا. تعالوا نسمع بقى التسبيحة، أقول لكم بعد صمت 9 أشهر، بعد توبة، بعد امتلاء بالروح. مبارك الرب إله إسرائيل. بدأ التسبيحة من حيث انتهت أمنا العذراء. العذراء مات، التسبيحة بتاعتها ايه؟ عضد اسرائيل فتاة، عضد اسرائيل فتاة. هنا بيبتدي مبارك الرب اله اسرائيل. طبعا ليه؟ لانه شعب اسرائيل هو الشعب اللي مختار من الله، الشعب اللي اخد الوعد، الشعب اللي هيجي منه المخلص، الشعب لانه خلاص هو من اليهود. وفيما بعد البركة تجتاز لكل الأمم. وبارك الرب إله إسرائيل. ليه؟ لأنه افتقد افتقدنا الله في التجسد، جه زورنا زيارة، وهدف الزيارة صنع فداء لشعبه أن يتمم الفتن. بس خد بالك من الأفعال، مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع. طب ده هو لسه في أحشاء العذراء، لسه هيتولد ولسه هيصنع. لا لا لا، بيتكلم كأنه الفداء قد تم. مبارك الرب إله إسرائيل أنه افتقد وصنع فداء لشعبه. الفداء له معاني كتير، حاجة تفدي حاجة، دي أبسط معنى للفداء. لما مثلا حد تروح منه حاجة يقول له فداك، فدي لك، دي بدالك. الفداء إيه؟ هو بدل. إحنا اللي أخطأنا، لكن هو اللي حمل عقوبة خطأنا. هذه معنى الفداء، تحرير، بس مش ببلاش، دفع ثمن. فإحنا افتدينا بالثمن، الدم الكريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. الفداء تحرير، حد مسجون، حد مقيد وتحرر. كنا عبيد في الخطية والإبليس، اتحررنا حرية مجد أولاد الله. الفداء استرداد ما فقد، السلطان اللي كان للإنسان المكانة الأولى لما أردت أن تخلصه وترده إلى رتبته الأولى، كل ده تحمل معاني الفداء. لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. يبقى غاية مجيء المسيح هي الفداء. يكمل بعدها الآية 69، أقام لنا قرن خلاص. القرن ده القرن بتاع الخروف، وقوة الخروف في القرون بتاعته، أو أي حيوان يعني قوته في القرون. يبقى أقام لنا قرن خلاص تعبير عن قوة الخلاص. في سفر ملوك الأول صحيح 22 الآية 11، لما كانت في حرب ما بين ملك إسرائيل وملك يهوذا، راحوا يحرب أرام، فجي نبي كاذب اسمه صدقية لبس قرنين كده حديد وقعد ينطح، قال له هتغلب الأعداء. يعني طبعا كان نبي كاذب. وبعد كده أبو ميخا قال شايف إسرائيل مشتت على الجبال. بس أنا قصدي إن المعنى بقى إيه بقى، بقى القرنين دول علامة القوة، يعني هتنطح أعدائك هتغلبهم. يعني أقام لنا قرن خلاص، قرن خلاص ده ممكن يكون له معنى. المعنى الأول هو المسيح نفسه، قرن خلاص، خلاصنا هو المسيح، مسيح مخلص. لذلك في صموئيل الأول الإصحاح الثاني العاشر يقول يرفع قرن مسيحه. حتى لو كان بيكلم على صموئيل أو على شاول، إنما قرن مسيحه طبعا المسيح بقى، يرفع قرن يعني يبقى قوة. وأيضا في المزمور 132 بنصلي في الأجبية اللي هو بيبتدي بأذكر رب داود وكل مزلاته، نقول فيه إيه؟ هناك أقيم قرنا بداود، مقصود بالمسيح. هنا في البيروتية هناك ينبت، طبعا كلمة ينبت لطيفة لأنه فيها فكرة الغصن اللي بينبت من الجدر. بس في كلتا الحالتين هناك أقيم قرنا لداود، أو ينبت قرنا لداود المسيح، فقرن الخلاص هو المسيح، أو قرن الخلاص هو المملكة اللي حيقيمها المسيح. والكلام ده قاله القديس كيرلس سلطان ملوكي، وقاله القديس جيروم مملكة ذات سلطان. يبقى أقام لنا قرن خلاص اللي هو تجسد المسيح، قوي سيخلصنا زراعة رفيعة، أو مملكة المسيح القوية اللي هتغلب مملكة إبليس. يبقى نقدر نسلسل الأفكار. صنع فداء لشعبه، هيفدي شعبه إزاي؟ إن هيعمل مملكة قوية أقام لنا قرن خلاص. دوري إن أنا أدخل أحتمي في هذه المملكة. أقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه. القرن دوت هينبت منين؟ ينبت من بيت داود، لأن الوعد إن المخلص. عشان كده بقول لكم قرن خلاص ممكن تبقى بتكلم عن المسيح أو المملكة اللي هيقيمها المسيح اللي هي الكنيسة. فالمسيح هينبت من بيت داود. تكوين 12 الآية 1 و3، هيجي من نسل داود، تتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. يبقى هو جاي من نسل إبراهيم. يجي يعقوب يقول لنا أنه هيجي من سبط يهوذا، يعقوب 49:10، لا يزول قضيب من يهوذا ولا مشترى من بين رجليه. حب حيوان شريعة. طيب يهوذا فيه عشائر كتير؟ لا، من بيت داود. سفر صموئيل 2:7-12-16، أقيم ربنا بيقول لداود بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته. هأقيم من بعدك نسل، مش أنساك تملي نسل لما كان يذكر يذكر بالمفرد. أضع عدو بينك وبين المرأة، بين نسلك مش أنسلها. وابونا إبراهيم يقول له في نسلك مش في أنسالك. عشان كده لقطها بقى بولس في الجديد، لم يقل في الأنسال كأنه عن كثيرين، بل في نسلك الذي هو المسيح. يبقى من اليهود يعني من نسل إبراهيم. طب إبراهيم جي منه يعقوب 12:1، هيجي من يهوذا. طب يهوذا فيه عشائر كتيرة، هيجي من بيت داود. ده من القرية اللي ولد فيها داود يأتي المسيا، ميخا 5:2، وأنت يا بيت لحم. عشان كده اسمه داود، أو يسى البيت لحمي لأنه من بيت لحم. أقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه. يكمل كما تكلم بفم أنبيائه. القرن دوت، النسل دوت، اتكلم عنه بفم أنبياء القديسين الذين هم منذ الدهر. منذ الدهر يعني بداية الخلق، بداية هذا الدهر الحاضر. فين؟ لما آدم سقط. تكوين 3، أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك. أو دي بداية الإيه؟ كما تكلم بفم أنبياء القديسين، ده على مدار الدهر كله. لا، الذين هم منذ الدهر، من بداية خلقة الإنسان الأول أبونا آدم من حواء، وبالوعد بنسله. كما تكلم بفم أنبياء القديسين الذين هم منذ الدهر خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضين. بصوا التسلسل بتاع الخلاص. صنع فداء لشعبه، هيفديه هيحرر. إزاي؟ إنه هيقيم لنا قرن خلاص، مملكة. لما ندخل في المملكة دي هناخد خلاص من أعدائنا ومن مبغضين. مين أعدائنا؟ الشياطين والخطية والعالم، هم دول أعداء الفلوس الشرير. ومن أيدي جميع مبغضين، البشر اللي بيحركهم. إحنا مناش أعداء، وإحنا ممكن نبغضش حد، لكن هم اللي بيبغضونا. لا تتعجبوا يا أخواتي كان العالم يبغضوا، أي هم دول مبغضين. يبقى إذن الأعداء هنا أعداء على مستوى الروح. خلاصا من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضين. طب السؤال، الفيدة دوت الدافع بتاعه ليه؟ ليه وعد منذ الدهر إنه هيقيم لنا قرن خلاص ليصنع رحمة مع أبائنا؟ يبقى دافع هذا الخلاص رحمة، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا. يبقى دافع الخلاص الرحمة، مش أي حاجة تانية، مش إرضاء حقوق مسلوبة لله، مش تسكين غضب إلهي. ليصنع رحمة مع أبائنا. طيب أبائنا، أتكلم على إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأشعياء وأرميا وحزقيال، هيصنع معهم رحمة؟ أوريجانوس بقى قال إن خلاص المسيح تمتع بيه روح بواسطته الآباء. قال أوريجانوس مش ممكن الآباء اللي تنبأوا عن الخلاص يحرموا منه، وده يؤكد إيمان الكنيسة بنزول المسيح للجحيم عشان يصنع رحمة مع أبائنا. ليصنع رحمة مع أبائنا، يبقى دافع الخلاص رحمة من الله. الدفع الثاني أو السبب الثاني للخلاص يذكر عهده المقدس. ليه خلاص؟ لأنه هو تعهد وخلصنا. هذه دفع الخلاص، كله حنو من الله، كله تدفق مراحم إلهية على جنس البشر. هذه الخلاص يذكر عهده المقدس. ايه عهد المقدس دوت؟ لما تروح لسفر التكوين الاصحاح 17 آية 7، ربنا بيقول لابونا ابراهيم اقيم عهدي، اهو دي عهده، بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في اجيالهم عهدا ابديا لاكون لهم الها ولنسلك من بعد. يبقى العهد ان انا اكون الههم، هو ده العهد. طب ينفع يكون إله أموات؟ ينفع يكون إله بشر موجودين في الجحيم في قبضة إبليس؟ ينفع يكون إله لذرية في الجحيم؟ مش ممكن. يبقى عشان يكون لينا إله لازم يحررنا، لازم يدينا، هو إله أحياء وليس إله أموات. لا يمكن أكون يكون لي الله هو السيد وأنا عبد السيد آخر، لا يبلغ أحد أن يخدم سيدين. فالعهد أن أنا أكون لهم إله، هذا العهد تثبت بقسم. ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس. العهد ده أن يكون ليهم إله، يقول عنه في الآية 73 القسم الذي حلف لإبراهيم أبيه. يبقى في عهد إن أنا أكون ليهم إله، والعهد ده تثبت بقسم، أقسم لإبراهيم. تقول لي فين أقسم لإبراهيم؟ أقول لك تكوين 22 الآية 16 لغاية 18، وقال بذاتي أقسمت يقول الرب. طب إيه بقيت بقى القسم؟ تتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. يبقى عهد إن أنا أكون لهم إلها، والعهد تثبت بقسم لإبراهيم، القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا. لذلك المزمور 105 لآية 9 يربط بقى الأباء البطاركة الأولون، يقول إيه؟ الذي عاهد به إبراهيم، قلنا هذا العهد هو اللي فيما بعد تثبت بقسم، وقسمه لإسحاق، أكده نصيب إسحاق له فيه في تكوين 26-3-4، قال لابونا إسحاق كده أفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك. يبقى في عهد مع إبراهيم، العهد ده تثبت مع إبراهيم بقسم، القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا، وقسمه، قسم دوت أكده لإسحاق، وثبته بيت المزمور ليعقوب فريدة ولإسرائيل عهدا أبديا. فين ثبته ليعقوب؟ في تكوين 28 لما شاف السلم. القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا. هنا البابا كيرلس وقف وقال القسم الذي حلف، يعني ربنا أقسم لإبراهيم، هل ده يدينا الحق؟ كلام البابا كيرلس سكندري، هل ده يدينا الحق إن احنا نقسم؟ قال لك لا. واستشهد، الغضب ربنا غير غضبنا، احنا غضبنا بيبقى نابع من اهواء كرامتي وكلمتي وشكلي، لكن الغضب الالهي يخلو من الاهواء. امال ايه تعبير الغضب؟ تعال تبين قوه العقاب، فيبينها ازاي؟ يقول غضب. فتملي كلمه الغضب او غضب ربنا دي الدينونه. طيب بالنسبه للقسم، لما عايز يأكد ان الحدث ده لابد ان يتم، فيأكدوا لنا ازاي؟ القسم، تثبت هذا القسم. طيب نكمل القسم الذي، طبعا في اسباب تانية، يعني ما تحلفش بالسماء لان كرسي الله ولا بالارض لان موت قدميه، ما تحلفش بشعر راسك ما تخلي شعر بيضة او شعر بيضة او صدر، يعني عايز يقول ايه؟ انك ما تقسمش لانك ما تملكش شيء. طب ربنا مالك السماء والارض من حقه يقسم، يعني مثلا لو احنا هنستفيد شويه في ازاي ربنا يقسم واحنا محرم علينا القسم، لان يعني احنا ما نمتلكش. القسم الذي حلف لابراهيم، طب ايه علاقه القسم معلش يعني بان انا امتلك او لا امتلك؟ انا لما باقسم بشيء يبقى انا بتعاهد ان انا افي بالشيء. طب انا اقسمت بحاجه، طب وانت بتملك الحاجه دي علشان تتعاهد انك توفي بيها؟ اقسمت بحياتي وهي ملكك، اقسمت بحياه ولادي، وانت لو الحاجه ما حصلتش يبقى انت هتدي دي فديه عن كلامك. طب انت ما تملكش حياتك، ما تملكش حياه ولادك، فدي فكره القسم مرتبط بالامتلاك، حتى الفلوس حتى اي حاجه. ما تقول طبعا كلام كتير مش عايز استفيد يعني فيه، بس يعني ادي الفكره. يعني القسم الذي حلف لابراهيم ابينا، يبقى في عهد بقسم يكمل. ايه بقى؟ يبقى في عهد، والعهد تثبت بقسم، ان يعطينا، هذه العهد بقى، اننا بلا خوف، بلا خوف يعني في حال سلام داخلي، في سلام في علاقتنا بالله، في دالة بيننا وبين ربنا، فيش خوف، منقذين من أيدي أعدائنا. الشيطان ملوش سلطان علينا، ملوش إنه يعايرنا بخطية، يهددنا بعقاب أو بموت، لا. ثمرة العهد دوت اللي تثبت بقسم إن صار لينا سلام مع الله، ما بقاش في خوف، بقت علاقتنا بالله علاقة الابن بأبيه، علاقة مبنية على المحبة مش على خوف العبيد، لأن بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا. الشيطان ملهوش سلطان علينا، قلت لك العهد إن أنا يبقى هو الإله بتاعي، لا يمكن أعبد إلهين أو سيدين، لا، ما أنا هأنقذ من الأعداء. يبقى أساس العبادة عشان أعبد ربنا لأن يبقى فيه سلام بيني وبين الله بلا خوف. عشان أعبد ربنا لازم يكون مليس سيد آخر، هذه أساس العبادة، أن يعطينا إننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا، يكمل نعبده، أساس العبادة. إيه تاني من أسس العبادة؟ بقداسة، قداسة من جهة حقوق الله، وبر من جهة علاقتنا بالناس في عدل قدامه. العبادة ان احنا بنقف في محضر الله، جميع أيام حياتنا حتى المنتهى، حتى بعد خروجنا من الجسد. هذا العهد اللي أعطي لنا من الله أننا نكون لهم إلها إلى الأبد. هو ده محور الخلاص يا حبيبي، أن يعطينا إننا بلا خوف، سلام مع الله، منقذين من أيدي أعدائنا، ما فيش شكوى للعدو علينا، نعبده. لأنه لو ما فيش سلام مع الله ما عبدو تعبد ربنا بتاعي، لا شعب ما درش أطراء أمام الله، خرج من لبن الرب، تائه وهارب أكون في الأرض. لا، إحنا صار لنا سلام مع الله، هذه العهد هو. نمرة اثنين، ما درش أعبد سيدين، يبقى أنا هأنقذ من يد الأعداء كي ما أعبد الله بقداسة فيما يخص حقوق الله. الله مقدس في حياة المؤمن، وبر عدل فيما يخص علاقتي بالناس، قدامه عبادة مقدمة لله. جميع أيام حياتنا، كل الحياة بل إلى الأبد، أكون لهم إلها إلى الأبد. ده الجزء الأول من تسبيحة زكريا، واخد من الآية 68 لغاية 75. من الآية 68 لغاية 75 بيكلم على الفدية. لو تلاحظوا 8 آيات بيكلم فيهم عن الفدية، بقية التسبيحة 4 آيات من 76 لغاية 79 بيكلم عن ابن يوحنا. يبقى اللي شاغل فكر زكريا الخلاص نفسه وابنه ده ما إلا إنها يعد الطريق لهذا الخلاص. فلذلك الحديث عن الخلاص خد 8 آيات، الحديث عن ابنه نبي العلي 7 آيات أقل. يقول في الآية 76 بقية التسبيحة: وأنت أيها الصبي أوريجانوس وأمبروسيوس، يقول من السخط أنك تكلم صبي وطفل لسه مولود عنده 8 أيام، بتكلم واحد عنده 8 أيام، بيتكلم عنه 8 أيام، واللي عنده 8 أيام ده بيعي بيعي. وإيه البرهان؟ البرهان أنه هو جنين في بطن أمه، حل على الروح القدس فأدرك من هو الذي في أحشاء العذراء وسجد، وذات النعمة دي ظلت ملازمة للجنين دوت حتى بعد ما ولد، حتى في أيام خدمته لم تفارق هذه النعمة. فزكريا بيكلمه وهو بيعي كلام أبوه. وأنت أيها الصبي، وكأن زكريا بيمارس زوره كأب بينصح ابنه، وعارف أن ابنه راح يخطف إلى البرية، بيديله نصيحة قبل ما يرسل إلى البرية، قبل ما يؤخذ الابن منه بينصحه كأب، بيوجهه بيرشده: وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى. هو نبي العلي يوحنا لأنه هيقدم للناس ابن العلي، كلمة الملاك، وحيقدم المولود بقوة العلي اللي ظللت العذراء مريم. وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، يبقى لقبك إيه؟ لقبك نبي العلي، لقبك في ملاخي ها أنا أرسل ملاكي، لقبك في أشعية صوت صارخ في البرية. لذلك دعاه المسيح نبي وأعظم من نبي. يبقى ألقب يوحنا أبوه زكريا قال له إن أنت نبي العلي، الأنبياء ملاخي قال له أنت ملاكي ملاك السيد الرب، أشعيا قال له أنت صوت الصارخ في البرية، ربنا يسوع قال عنه نبي وأعظم من نبي. وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب. من وجه الرب؟ يسوع المسيح. فكده المعلمنا بولس ناظرين مجد الله في وجه يسوع المسيح، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه. يبقى إذا كان لقبه نبي العلي وملاك وصوت صارخ وأعظم من نبي، فرسالته ملاخي قال عنه يهيئ الطريق للرب، أشعياء قال عنه أعد طريق الرب، زكريا قال عنه لتعد طرقه. طب عمليا يعني يعمل ايه؟ يهيئ القلوب لقبول الخلاص. يهيئها ازاي؟ يكشف حالتهم، يكشف ليهم مدى احتياجهم للخلاص. لذلك قيل عن الفريسيين ان رفضوا مشورة الله من جهة انفسهم، ربنا بعت لهم يوحنا يكشف لهم خطأهم، هم رفضوا. فلذلك مبررين أنفسهم غير معتمدين من يوحنا. ما دولش عمدوا من يوحنا ليه؟ أنت بتعمدوا الخطأ، احنا مش خطأ. طب أنا جاي عشان أنتوا خطأ. لا، احنا مش خطأ. رفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم. يبقى تعد طرقه إنك تهيئ الشعب لمجيء المسيح. ازاي؟ انك تعلن ليهم خطيئته، تجهزهم بالتوبة، تصحي الغفلان. لذلك كان صوت صارخ ببساطة شديدة يزيل كل المعوقات عشان الناس تقبل المخلص، لتعد طرقه. ربنا يسوع اعداد الطريق ده بتاعه عن طريق يوحنا المعمدان، ربنا يسوع ادها تشبيه تاني، قال ان هو السراج المنير عن يوحنا. يبقى من ضمن رسالة يوحنا ان هو سراج، وده اتمام للنبوة مزمور 132 الآية 7، هيأت سراجا لمسيحي. مين السراج دوت؟ اتهيأ لمجيء المسيح، اللي هيئ الناس لمجيء المسيح يوحنا. عشان كده ربنا يسوع في يوحنا 5 بيقولون كان هو السراج المنير، يعني الدنيا ظلمة وسراج بينور. ده كان الظلام اللي بيعم الشعب في القديم، يوحنا جاي كسراج عشان يرشدهم للمسيح. كان هو السراج المنير، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. أول ما جه يوحنا أنتم فرحتوا قوي، إن افتقد الله الشعب وقام فينا نبيا بعد انقطاع صوت النبوة 430 سنة، أخيرا جالنا نبي. لكن لما بدأ بقى يوبخ ويدعوهم للتوبة، لا لا لا، الكلام ده مش لينا احنا. كان هو السراج الموقد المنير، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. طب وفي الآخر عملتوا فيه؟ رحتوا طفين السراج، رفضتوا يوحنا. فيبقى من ضمن وظائفه أنه تعد طرقه، ده السراج اللي حينور الطريق. وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه. وحبيت أخذك درس لينا لتعد طرقه. كل ما نمر به في الحياة، كل حاجة من أحداث تبدو إنها صدفة، إنها أهي طبيعة الحياة كده، أهي أمور إحنا مالناش يد فيها، ده كل ده بيعد بالطريق لخلاص. والإنسان المؤمن يثق في هذا، إنه كل ما يحدث في حياته ده تدبير الله لخلاص نفسه بكل ما يمر به. فده إعداد الطريق للخلاص. يكمل برضو من دورك في الإعداد، هتعمل إيه يعني؟ هتعد الطريق تعمل إيه؟ لتعطي شعبه معرفة الخلاص. زي ما قلنا قرن الخلاص يشير للمسيح ويشير لمملكة المسيح. لتعطي شعبه معرفة الخلاص. اليهود فهموا خلاص المسيح على مستوى سياسي. احنا عندنا الرومان عايزين مخلص يخلصنا من المستعمر الروماني. طب يوحنا يعمل ايه؟ يفهمهم ان الخلاص الحقيقي خلاص روحاني، خلاص من الشيطان ومن الخطيه. تقول لي فين يوحنا قال الكلام دوت؟ حاجتين ياكدوا لنا ان يوحنا بيعلن ان الخلاص خلاص روحي. نمره واحد، لما لهم اصنعوا اثمارا طريق بالتوبه. هو احنا لو حجينا ملك علشان يحررنا الرومان، ما له مال التوبه؟ عايزين واحد قوي. ده شمشون كان متلخبط في حياته وكان بيخلص اسرائيل. قال لهم لا، هو مش خلاص سياسي لكن خلاص روحي، اعملوا اثمار طريق بالتوبه. البرهان الثاني، يوحنا زي ما هنشوف في انجيل لوقا من ضمن نصائحه كان ينصح الجنود، والجنود دول جنود رومان. قال لهم ايه؟ لا تظلموا احد ولا تشوا باحد. لا، انت بتنصح الجنود الرومان. احنا متصورين ان المسيح يجي يقتل الرومان. لا، ما هو خلاص روحاني مقدم لكل شعوب الارض بما فيهم جنود الرومان. لتعطي شعبه معرفة الخلاص. أيضا معرفة الخلاص مش بس مملكة المسيح، إن هي مملكة روحية مش مملكة سياسية، لكن زي ما قلنا معرفة الخلاص معرفة شخص المسيح. قرن الخلاص مملكة المسيح وشخص المسيح، معرفة الخلاص مملكة المسيح وشخص المسيح. طب فين بقى لتعطي شعبه معرفة الخلاص؟ وقف وسط الناس ما كنش عارفين المسيح. قال لهم في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه. أنا جاي إيه؟ جاي أعرفكم بالمخبر. لذلك لما شاف وقال هو ذا حمل الله. لتعطي شعبه معرفة الخلاص، اللي يؤكد أنه خلاص روحاني. لتعطي شعبهم معرفة الخلاص بغفران خطاياهم. ايه غفران الخطايا؟ لما شاور على المسيح وبزع حمل الله. زكريا بيلخص رسالة يوحنا، قال ألقابه، هل رسالته هيعد الطريق؟ يعد الطريق ازاي؟ يهيئ القلوب بالتوبة، وبعد كده يهيئ القلوب انه يعرفهم بشخص المسيح. أنا عايز أقف هنا يعني عند معرفة ربنا. لتعطي شعبه معرفة الخلاص، مخلصنا هو الله. معرفة الخلاص يعني معرفة الله. ماذا عرف اليونانيين عن الله؟ وماذا عرف اليهود عن الله؟ وماذا أعلن لنا المسيح عن الله؟ اليونان عرفوا أن فيه إله، أسف اليونانيين عرفوا أن فيه إله، بس نظروا لهذا الإله إيه؟ إنه كائن في ملكوته في سمواته مكتوف الأيدي، لا ينشغل بأفراحنا ولا بأحزاننا، هو بمعزل عن البشر. هكذا عرف الفلاسفة اليونانيين الله، غير متداخل في حياة البشر. طب اليهود عرف الله إيه؟ إن الله العادل، وضع شريعة ناموس وبيطالب الناس بتنفيذ الناموس، واللي ما ينفذش الناموس يقتل. لذلك أحكام الناموس، اللي يكسر السبت، اللي يزني، اللي تنفيذ الناموس. طب المسيح جه عرفنا عن الله، عرفنا إيه؟ عرفنا أن الله محبة، عرفنا أن الله محبة، ولأن الله محبة فرحمته تدفقت علينا. ده انا عايزه مش بس رحمته بل نعمته. الرحمة يعني ايه؟ انت خاطي انا رحمتك مش هعاقبك. طب النعمة إيه؟ لا ده أنا مش هعاقبك بس، ده أنا هأصيرك ابنا لله. بص الفرق بين الرحمة والنعمة. بمعنى الرحمة هو احتياج الإنسان، أنا خاطئ ومحتاج ربنا يرحمني. طب النعمة دي على قدر العاطي نفسه، ربنا لما يدي يدي بحسب صلاحه، فيدي فرض يدي النعمة. لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطايا. طيب ايه دافع الخلاص ده؟ ايه دافع الخلاص؟ بأحشاء رحمة إلهنا، بأحشاء رحمة إلهنا. دافع الخلاص أحشاء، دي أعماق ربنا، أعماق الله تحركت بالمحنة تجاه جنس البشر. بصوا تأكيد يا حبيبي، تأكيد، يعني كان نفس المعنى في آية لسه أنا دلوقتي يعني ربطهم ببعضهم. القسم اللي حلف بإبراهيم إيه؟ ليصنع رحمة مع أبائنا. دافع الخلاص ده إيه؟ الفداء اللي اتكلم عنه، دافع الرحمة، ليصنع رحمة مع أبائنا. هنا إيه دافع الخلاص بقى لما بيقول للابن إن أنت هتهيئ الشعب المغفرة خطاياهم؟ إيه الدافع؟ إيه المصدر؟ إيه السبب؟ بأحشاء رحمة إلهنا. طبعا الحديث كله عن الرحمة، لأنه الناموس بموسى يقاطع، الناموس إحنا غلطنا نستحق العقاب ربنا يرحم، لا، أما النعمة. لذلك ما نستغربش إنه زكريا مركز على الرحمة، من الإعلان القديم، لا الإعلان الجديد بقى نعرف نعمة ربنا يسوع اللي من أجلنا افتكر وهو غني. لذلك يعني الخلاص مربوط بالرحمة في العهد القديم، لأن لسه النعمة أعلنت بيسوع المسيح، عشان كده مركز على الفيدة اللي عمله ربنا دفع الرحمة. هنا دورك يا ابني بيكلم يوحنا، تعطي شعب معرفة خلاص مغفرة خطاياهم، إيه الدافع؟ أحشاء رحمة إلهنا، أحشاء رحمة إلهنا التي افتقدنا. أهو رجع تاني، تاخدين بالكم بداية التسبحة، افتقد وصنع فداء لشعبي، دي بداية تسبح زكريا. هنا بإنياب إيه؟ افتقدنا، برضو إيه ذات الافتقاد الإلهي بالتجسس. بأحشاء رحمة إلهنا التي به افتقدنا المشرق من العلاء. مشرق زي الشمس كده لما تشرق تنور، الخلاص ده إيه؟ زي نور أشرق لينا، زي نور الشمس كده. طب النور ده هيعمل ايه؟ يضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت. احنا كنا عايشين في الظلمة، وسكة الظلمة دي هتأدي بينا الى الموت، لهلاك الابدي. فاذا بنور اشرق علينا، ايه النور اللي اشرق علينا؟ ده المسيح نور العالم. وفي اخر الايام ظهرت لنا نحن الجالسين في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد، ليضيء على الجالسين في الظلمة. يبقى الخطاة دول كل الجنس البشر بيحيا كما في ظلمة، ماشي في طريق هيأدي بيه للموت الأبدي. إذا بنور أشرق علينا من العلاء زي نور الشمس نور لنا، طب النور ده عمل فينا إيه؟ لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. بص التعبير عن الخلاص، احنا كنا ماشيين في ظلمة، الظلمة دي هتوصل بينا للموت. إذا بنور أشرق علينا، النور ده عملنا ونولنا، فرح نحول السكة بتاعتنا، يهدي أقدامنا في طريق السلام. السلام ده إيه؟ سلام مع الله، وسلام مع النفس، وسلام مع الآخر. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. هذه الخلاص، لذي على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. يبقى نلاحظ تسبيحة زكريا ثلاث حاجات، زي ما قلت لكم بداها بالافتقاد الإلهي التجسد ونهاها بالافتقاد الإلهي. الآية 68: مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. ختم التسبيحة بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، الملحوظة الثانية، بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء. بدأ التسبيحة بيبارك الله اللي افتقدنا وصنع فداء، وبدأ يوصف لينا هذا الفداء وإذا وافعه، وده نابع من العهد اللي ربنا عهده وأكده بالقسم. وبعد كده رح نازل لابنه الصادق، يبقى بدأ التسبيحة كلم على الفداء في سماوه، بعد كده نزل للصادق اللي هيعد الطريق. ختم التسبيحة ارتفع مرة تانية للأعالي أحشاء رحمة إلهنا. الملحوظة الثانية، الملحوظة الثالثة، إنه لو تلاحظوا كل التسبيحة لم يذكر أي شيء يخصه هو، من جهة إنه كان ما عندوش أولاد وربنا اداله ولد، لا لا لا، هو مش مشغول بالأمر ده خالص. هو كل اللي مشغول بيه الخلاص اللي هيتممه الله، وابنه اللي هيعد الطريق لهذا الخلاص. وهنا أحب برضو دي تخلينا نقف وقفة تاني بقى. إحنا الآن في تجديد الخلق، سمعنا ثلاث تسبيحات، تسبيحة إليصابات، تسبيحة العذراء مريم، تسبيحة زكريا. لأنه في الخلقة الأولى كان هناك أيضا صوت تسبيح. بصوا الجمال، فين الخلقة الأولى؟ سفر أيوب الإصحاح 38، ربنا بيكلم أيوب بيقول له: أين كنت حين أسست الأرض؟ عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتفا جميع بني الله، اللي هم الملائكة. يبقى لما ربنا عمل الخلقة، مين شاف الخلقة وسبح؟ الملائكة. طب النهاردة تجديد الخلقة، مين بيسبح؟ البشر اللي تمتعوا بالإيه؟ بالخلقة الجديدة دي، ممثلين في تسبيحة إليصابات، تسبيحة العذراء، تسبيحة زكريا. لذلك يختم لوقا كلامه بالآية 80: أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح. يختم بقى عن يوحنا، كان ينمو جسديا يتقوى بالروح، كان الروح القدس في نعمة خاصة بتعين يوحنا، وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. تقريبا لخص 28 سنة باعتبار أنه هيرودس الملك قتل الصبيان من ابن سنتين فمدون، يعني بنقول تقريبا يعني 28 سنة، لأنه ظهر بقى يوحنا لما كان سنه 30 سنة. فتقريبا لخص 28 سنة في حياة يوحنا، وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. عاش في البرية ازاي؟ معونة إلهية، كان يتقوى بالروح إلى يوم ظهوره لإسرائيل. يعني مهد لظهور يوحنا لما هنشوفه وهو عنده 30 سنة. وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. يبقى يوحنا عاش حياته في البرية، لم يتعلم من الرابين ومعلم الناموس، بل تعلم من الله ذاته. نمرة اثنين، النعمة اللي حصل عليها يوحنا وهو جنين في بطن أمه ظلت ترافقه طول أيام حياته، وهي اللي حفظته وهي اللي أعدته 28 سنة في البرية. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، إن كان موسى ذهب للبرية وسن 40 سنة وقعد 40 سنة في البرية، فيوحنا ذهب للبرية وسنه سنتين وقعد 28 سنة في البرية. النمرة اللي بعد كده، إن في البرية ربنا تعامل معاه ودعاه وكلمه، لأن هنشوف خدمة يوحنا في إنجيل القديس يوحنا بقى يقول إيه: الذي أرسلني لأعمك قال لي الذي ترى الروح نازلا مثل حمامة ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد. يبقى ربنا تراء ليوحنا في البرية ودعاه للعمل النبوي وعلمه الذي أرسلني لأعمد. كل دي إيه؟ كل دي أسرار في حياة يوحنا احنا ما نعرفهاش. هو أعد في الخفاء إلى أن ظهر يوم ظهور الإسرائيل. هكذا بقية مقدسة أعدت في الخفاء من العذراء، أعدت اللي عرفنا عنها تفاصيل، لكنها أعدت إعداد خاص من قبل الله. ما أعرفش عنه حاجة. حنة بنت ثانوئيل، سمعان الشيخ، كل واحد من دول قصة إلى أن ظهروا في ملء الزمان. ايه تفاصيلها وايه معاملات الله معاهم وزي اعدهم الله؟ مش بس يوحنا حبيبي، لانه لا يقل يعني ابهارا وعملا الهيا تعداد ربنا يسوع لؤمن العذراء. ما يقلش عن يوحنا وكذا حنا وكذا سمعان الشيخ، لكنها كلها اسرار. لانه الكتاب المقدس مش معني بسير قديسين بقدر ما هو معني بتدبير. فعلى ذات المثال أعد الله بي يوحنا، أعد أمنا العذراء قبل الحبل الإلهي وفي أثناء وبعده، وأعد البقية المقدسة اللي كانت تنتظر فداء في إسرائيل. والإلهنا المجد دائما أبديا.